بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. إن كان عندك أبرة تجريها فانزل بأرض الطاف كي نسقيها، فعسى نبل بها مضاجع صفوة ما بلت الأكباد من جاريها. ولقد مرى على منازل أترة ثقل النبوة كان ألقي فيها، فبكيت حتى خلتها ستجيبني ببكائها حزنا على أهليها، وذكرت إذ وقفت عقيلة حيدر مذهولة أن تصغي لصوتي أخي، بأذلتي ورفات مصائب أمها، فغدت تقابلها بصبري يا أبي. تحترق القلوب كأنما يرمي حشاها جمره من فيها، لم تلهو عن جمع العيال وحفظهم بفراق إخوتها وفقد بنيها، تدعو فتحترق القلوب كأنما يرمي حشاها جمره من فيها. ماذا تقول هذه نساؤك من يكون إذا سرت يأت في الأسر سائقها ومن حادي يسوقها زجرا بضرب متونها يسوقها زجرا بضرب متونها والشمر يحدوها بسب أبي عجبا لها بالأمس أن تتسونها لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين روي عن سيدنا ومولانا زين العابدين أنه خاطب عمته زينب فقال وأنت بحمد الله عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة صدق سيدنا ومولانا زين العابدين عليه السلام صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة بعنوان زينب المرأة الصامدة. الناظر في تاريخ الرسالات يجد في كثير منها ثنائية في البطولة بين الرجل والمرأة، فإذا كان في المسيحية عيسى فهناك أمه مريم التي تشاطرت معه منذ البداية هجمة التكذيب والتشكيك التي قادها مخالفو هذا النبي العظيم. وإذا جئنا إلى الرسالة الإسلامية نجد الأمر أكثر وضوحا، فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله في تلك المأمعة يجاهد وكان معه من الرجال علي بن أبي طالب، فإن إلى جانبه امرأة قال فيها آمنت بي حين كفر بي الناس وصدقتني حين كذبني الناس وواستني بمالها حين حرمني الناس، فكانت في موقفها معادلة للناس بحسب هذا الحديث، هي في جهة الإيمان والناس في جهة أخرى. وإذا جئنا إلى باب الإمامة فإن المدافع الأول عن إمامة أمير المؤمنين عليه السلام كانت السيدة الصديقة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. وعلى نفس المشوار كان في كربلاء زينب ابنة علي إلى جانب أخيها الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وكان من الممكن أن يعرف الناس الحسين على غير حقيقته لولا الدور الذي قامت به عقيلة الطالبيين ومخدرة الهاشميين في تلك المواقف المختلفة، فيحق لنا أن نتوقف لبعض الوقت لكي نتحدث عن شخصيتها بمقدار ليس بالكثير، وإنما بما يناسب المقام، وملاحظتي أن الإخوة في هذا اليوم كانوا قد بذلوا جهدا غير قليل في العزاء والمواكب والاستماع وغير ذلك، لكن حق هذه السيدة الجليلة أيضا ينبغي أن يحفظ وأن يذكر وأن يشهر حتى تكون مثالا للمرأة المسلمة في كل العصور. زينب ابنة علي سلام الله عليها ولدت في السنة الخامسة أو السادسة للهجرة، هنا يوجد ترديد بين المؤرخين، وعلى أي حال فإنها تكون بهذا عند استشهاد الإمام الحسين عليه السلام في حدود 55 من العمر، وهي توفيت في سنة 65، أي بعد 4 سنوات من شهادة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، عن عمر يقرب من 60 من السنين. عاشت مع أبيها وأمها في المدينة المنورة أولا، ثم في الكوفة في فترة أخرى، ثم عادت إلى المدينة، وقد بدت مخائل النبوغ والذكاء على شخصيتها من الأيام الأولى، فإنهم ينقلون أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يريد أن يعلمها كيف تقول الواحد والاثنين، فلما نطقت كانت تصر على مقولة الواحد، ولكن من الثابت أنها نقلت الخطبة الفدكية لأمها الزهراء عليها السلام، وعمرها آنئذ لا يتجاوز 6 سنوات في أبعد الفروض، فإن قسما من أسانيد خطبة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها تنتهي إلى السيدة زينب وهي في ذلك الوقت، أي في حوالي 11 للهجرة، لا يزيد عمرها على 5 سنوات أو 6 سنوات على الخلاف بين روايتي المولد. وهذا يشير إلى حافظة جيدة وإلى توجه، لأن حفظ مثل هذه الخطب التي فيها معاني في العقائد وفي الفقه وفي الاحتجاج المذهبي وروايات وكلمات غير مألوفة لمثل ذلك السن، يشير إلى معنى من معاني الذكاء والنبوغ والتفوق، وخصوصا إذا لاحظنا أن مثل هذه الخطبة لم تكن تتكرر، يعني تارة أنت تأتي لنفترض بطفل عمره 5 سنوات 6 سنوات خليه يسمع قصيدة مرتين وثلاث وأربع وعشر فيحفظها. قصيدة أساسا أسهل في الحفظ من النثر. هذه السيدة في ذلك العمر حفظت نثرا مفصلا وعلميا أيضا. أساسا حفظ النثر فيه صعوبة، النثر الطويل يعني مثل خطبة الزهراء عليه السلام كثيرة وطويلة فيه صعوبة إضافية، النثر الطويل العلمي يعني مو الكلام العادي وإنما اللي فيه معاني هذا أيضا يغدو شيئا أصعب من حفظ النثر العادي. ولكن من الثابت أن بعض أسانيد هذه الخطبة ترجع إلى السيدة الطاهرة زينب ابنة أمير المؤمنين صلوات الله عليها. تزوجت في المدينة من ابن عمها عبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب المسمى ببحر الجود، حيث أنه كان كريما وسخيا وكان في رفقة الحسنين في طول وقته، وإنما تأخر عن نصرة الإمام الحسين عليه السلام ولم يذهب إلى كربلاء لأنه كان حينها كفيف البصر، كان غير مبصر، ولذلك لم يستطع أن يلتحق بالركب الحسيني، وأرسل أو أذن لزوجته وأرسل من المعلوم ابنه عون. هناك كلام عن ابنه الآخر جعفر ولكن الثابت أن عون ابن عبد الله ابن جعفر كان شهيد كربلاء، وورد التسليم عليه أيضا في الزيارة التي احتوت على أسماء الشهداء والمنسوبة إلى الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. وكان موقفه في هذا الجانب موقفا واضحا وصريحا، فإنه لما رجع الركب الحسيني إلى المدينة وبدأت النائحة وبدأت الندبة، أحد غلمانه ويسمى أبو اللسلاس أبدى موقفا غير حسن، قال هذا ما جنيناه من الحسين، يعني مثلا زوجة سيدة اللي هو عبد الله ابن جعفر تعرضت إلى هذا الأذى وعون استشهد وصارت هذه المسألة، فقال هذا الغلام أو الخادم كلاما من هذا القبيل يشم منه عدم موافقته على قضية الحسين، فقام عبد الله بن جعفر وصفعه وقال له لوددت أني كنت فيهم شهيدا ولكن أنا ما كنت أقدر أذهب. بعبارة أخرى إذا جاي يتبيع علي هذه العاطفة، وشايف قسم من الناس يجي ينتقد الطرف المقابل حتى يبيع عواطف على هذا الطرف، فقال أنا كنت أود أيضا أن أكون معهم وما ضرني أني بعثت ولدي وأهلي وهذا اللي صار شيء زين ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. غير هذا طبعا غير مواقف إلى جانب الحسن في وجه معاوية وإلى جانب الحسين اللي كل واحدة من هذه تحتاج إلى بحث مفصل. تزوجت في هذه الفترة انتقلت بانتقال أبيها إلى الكوفة وانتقال زوجها وإخوانها كما بينا. من أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام انتقل بعد حرب الجمل ونزل إلى الكوفة واتخذها عاصمة له، وتبعه عدد غير قليل من أصحابه أصحاب رسول الله ومن التابعين. في الكوفة ينقل عنها أنها كانت قد فتحت درسا لتعليم النساء تفسير القرآن، وكانت النساء تزدحم في مجلسها الذي تفسر فيه القرآن. طبعا تفسير القرآن في ذلك الوقت كان بوابة لمجموعة من العلوم، يعني بوابة للفقه باعتبار آيات الأحكام، بوابة للعقائد باعتبار الآيات التي تتحدث عن القضايا العقدية، بوابة للتاريخ باعتبار قصص الأنبياء وهكذا. لما تحركت القضية باتجاه كربلاء وجدنا أن لها دورا استثنائيا قبل المعركة وأن لها دورا استثنائيا بعد المعركة. قبل المعركة إذا يتأمل الإنسان في بعض الكلمات وفي بعض المواقف يستطيع أن يأخذ عنوان أن مديرة المخيم الداخلية كانت السيدة زينب عليها السلام، وهذا مو فقط جانب النساء وإنما يعتقد أكثر من هذا. فأنت ترى مثلا عندما يأتي حبيب ابن مظاهر الأسدي إلى معسكر الحسين وتصير الحركة فيه، زينب تدعو علي بن الحسين وتطلب منه أن يسلم على علي على حبيب بن مظاهر، فيجي حبيب ويسلم عليها فتوصيه بالحسين عليه السلام. مثل هذا الموقف يعني أن هناك تصدي من قبلها لمثل هذا الأمر، وإلا يمكن أن تقول أنه هو يعرف تكليفه ورجال من أصحاب والدي وعمره قريب 80 سنة وأنا امرأة الآن عمري 50 سنة في مثابة بنته أجي أوصيه وأحشمه وأشجعه، هذا ما يناسب. ولكن مع ذلك ترى نفسها معنية بهذه القضية وتوصيه وتتصدى لهذا الشأن. لما تصير ليلة العاشر من المحرم من جهة هي تعتني بالإمام زين العابدين عليه السلام وتمرضه، مع وجود أخوات للإمام زين العابدين، فاطمة بنت الحسين موجودة، سكينة موجودة، عمات إله موجودة، القدر المتيقن فاطمة بنت علي موجودة، أم كلثوم بناء على أنها غير زينب كما هو الرأي الأولى بالاتباع أيضا موجودة وغيرهن. طيب هؤلاء رقية بنت الإمام علي أيضا كانت موجودة، زوجة مسلم ابن عقيل، هذول موجودات نساء محارم من إمام زين العابدين عليه السلام. لكن التي تتصدى لتمريض الإمام زين العابدين هي زينب. في نفس الوقت عندما تسمع الحسين برا ينشد شعر تقوم إليه وتعتنقه وتتكلم معه، يعني امرأة فاتحة اذنها فاتحة قلبها تلاحظ الحركة تلاحظ الانفعالات والمشاعر وما شابه ذلك. لما يدخل علي الحسين عليه السلام على خيمتها تعتني بقضية المعركة، شنو رح يصير امركم ويهذوله، الى اين وصلتم معهم، تتصدى الى مثل هذا السؤال. لا ينقل هذا الكلام عن غير زينب، لا ينقل مثلا عن زوجات الحسين، مع انه زوجات الحسين اولى بان يسألوا باعتبار زوجها وتخشى عليه، لكن ما نقل هسه، قد يكون صار حوارات ما نقلت او لا نعلم، ولكن المقدار المنقول انه لم تسأل مثلا بقية نساء الحسين الرباب بنت امرأة القيس، ليلى كما هو الرأي بأنها كانت موجودة، بقية زوجات الحسين عليه السلام أيضا لم ينقل أنهن قد سألن الحسين عن جريان الصراع والمعركة وش راح يصير، لكن نقل ذلك في حق العقيلة زينب. إلى أين سينتهي أمركم مع هؤلاء؟ قل لها باكر بعد تصير المعركة. خب بدل أن تبكي وبدل أن كذا، زين عندنا سؤال آخر، استعلمت من أصحابك عن نياتهم، اختبرت هؤلاء أنصار شلون، أخشى أن يسلموك عند الوثبة وعند اصطكاك الأسلة، شفت شنو خبرهم شلون أمورهم، فأجابها الحسين. طبعا الحسين يعرف من السائل ومن منزلته، وإلا كان يقول له هذا مو شغلك إحنا الرجال نتصرف في الموضوع، قال لا، لقد بلوتهم وخبرتهم فما وجدت فيهم إلا الأشوس الأقعس يستأنسون بالمنية دون استئناس الطفل بمحالب أمه. طيب، ولذلك في الرواية اللي تنقل من أرباب المقاتل أنه لما نافع ابن هلال، لأن ذكرنا أكثر من مرة هذا المعنى، عندنا نافع ابن هلال وعندنا هلال ابن نافع، هلال مخسوف، هلال أموي، هلال متجرئ، هلال مخالف لإمامه، بينما نافع نفع نفسه. إذا تريد التمييز أول الاسم، نافع نفع نفسه وهلال مخسوف الضياء. طيب، فهذا أيضا لما يشوف القضية هكذا أو يسمع يروح يقول للحبيب ترى القضية كيت وكيت، وين يروحون؟ يروحون إلى خيمة العقيلة زينب. هناك بعض الإشارات من قبل بعض المقاتل أن خيمة زينب كانت أشبه بالمتوسطة في داخل المخيم، وهذا يشير إلى دورها ومكانتها. لما الرباب تصير عندها مشكلة في قضية الطفل الرضيع، هي جف اللبن في صدرها، هو أيضا عطشان، ماذا تصنع؟ عادة الزوج أقرب الناس إلها زوجها، العادة هكذا، ابنها مريض تروح إلى الزوج، ابنها يحتاج شيء تروح إلى الزوج. لكن هنا نلاحظ حسب ما تنقل روايات المقتل، فجاءت به إلى العقيلة زينب، وهذا يبين أن إلها دور محوري مهم في داخل المخيم الحسيني. في أثناء المعركة اللي زينب عليه السلام ينقل، لما استشهد علي الأكبر صلوات الله وسلامه عليه والحسين ذهب إلى المعركة، ينقل الشيخ جعفر الششتري أحد المجتهدين في الخصائص الحسينية، ولما وراح الحسين عليه السلام ووضع خده على خده وصار إلى جنبه في الميدان، خشيت زينب على أخيها، خافت أنه هذا الصدمة العاطفية ممكن أن تقضي عليه، أن تأذيه بهذا المقدار، بقية النساء ما يؤثر عنهن شيء من هذا القبيل. لذلك فكرت ماذا تصنع حتى يقوم الحسين من مكانه، ما تقدر تروح تجيبه من المعركة. فخرجت وقد وضعت يدها على رأسها وهي تنادي وعلياه وولداه وابن أخياه. فلما سمع الحسين صوت العقيلة زينب قام من مكانه وجاء إليها. النوع من أنواع التدبير اللي تحافظ على حياة الحسين عليه السلام. بعض روايات المقتل اللي تتحدث عن أن لما جيء بالشهداء ومن جملتهم القاسم ابن الحسن والحسين عليه السلام، جلس هنيه عند الأجساد في خيمة الشهداء. زينب عليه السلام من جهة كانت تخشى على أخيها، ومن جهة أخرى كانت تريد أن أمهات الشهداء يدخلن على أبنائهم. فجاءت إلى الحسين عليه السلام وأشارت إليه أنه ترى النساء والأمهات ينتظرن خروجك، لأن مثل الرملة مثلا وهي زوجة أخي تريد أن تندب ابنها وأن تنوح على ولدها، ولا تستطيع في حال وجود الحسين أن تصنع ذلك، هم في إضعاف لموقف الحسين، وهم صوتها يعلو أمام رجل لا يحل لها، والمرأة عادة لا تريد مثل هذا الأمر أمام الأجانب. فبهالطريقة تخرج الحسين من هذا المكان وتدخل النساء. لما هجم القوم على المخيم في مثل عصر هذا اليوم وأرادوا أن يقتلوا الإمام زين العابدين عليه السلام، إجا شمر بن ذي الجوشن كما تنقل الروايات وقد سحب سيفه، فلما رأى عليا زين العابدين ممدد كان مريض متعب منهك جاء لكي يضربه بسيفه، فألقت زينب عليها السلام بنفسها على ابن أخيها زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. فلما رأى هذا اللعين أن جسد زين العابدين وبدنه مغطى ببدن العقيلة زينب جر نفسه إلى الخلف. هذا موقف من المواقف التي حمت فيها العقيلة زينب زين العابدين عليه السلام. هذه كلها تشير إلى الآن لا نزال نتف من المقتل نفسه. بعد المقتل يبدأ الدور الأكبر الدور الأعظم، اللي انت تصور ان هالعدد، بعضهم يقول 30 طفل وامرأة، بعضهم يقول أكثر من ذلك. طيب هذول يحتاج غارة الخيل عليهم، وانت تصور ان خيم محروقة من جهة وإغارة خيل ورعب وفزع، وفي نفس الوقت ماكو والي هناك. فتبدأ زينب سلام الله عليها تلملم الأطفال والعيال، تلم الأطفال والعيال واحدا بعد واحد، طفل وراء طفلة وامرأة وراء امرأة. هذا كله والحال أن عمرها في ذلك الوقت 55 سنة من الزمن. حتى إذا كانت امرأة قوية البنية، لكن اللي تشوف مثل هذه المصائب والفجائع والتعب، تعب البدني والعطش من على الأقل 24 ساعة الآن لم تذق العقيلة زينب شيئا من الماء، هذا في أقل تقدير. طيب لأن من ليلة العاشر إلى مساء اليوم العاشر ماكو مي ولم يشربوا شيئا، هذا العطش وذاك التعب وهذه المصائب التي اجتمعت قابلتها العقيلة زينب صلوات الله عليها. كما قال الشاعر: ذئب التي ورثت مصائب أمها فغدت تقابلها بصبر أبيها. تترك هذا وتروح إلى قضية الكوفة، في الكوفة تواجه ابن زياد. لما أراد أن يقتل الإمام زين العابدين عليه السلام فألقت بنفسها عليه وقالت حسبك يا ابن زياد، ما سفكت من دمائنا، ما شبعت، ألم تكتفي، حسبك ما سفكت من دمائنا، والله لا يقتل حتى أقتل قبله. طبعا تدري زينب عليها السلام، تدري أنه إذا كان هكذا لن تقتل زينب، باعتبار جدا هذا أمر عار على العرب أن يقتلوا امرأة صبرا، وإن كان بعضهم قد ارتكب ذلك، ولكن العادة كانت هكذا. تواجه هذا الطاغية، إنما يفتضح الفاجر ويكذب الفاسق وهو غيرنا، فكلتك أمك يا ابن مرجانة. فقال لها إياي تستقبلين بهذا الكلام؟ فقام إليها لكي يضربها بصوته. هذه كانت من مواقف العقيلة زينب صلوات الله وسلامه عليها. في الشام لما راحت أيضا في مواجهة يزيد، أراد أن يسترق فاطمة، خلاف هل هي فاطمة بنت الحسين أو فاطمة بنت الإمام علي، عندما قال له ذلك الرجل الشامي هب لي هذه الجارية، فقالت له ما ذلك لك ولا لأميرك، فقال لها يزيد بل هو لي ولو شئت لفعلت، قالت إلا أن تخرج من ديننا وتدين بدين آخر، ديننا لا يسمح بأن يسترق الإنسان المسلم، إذا أنت تريد تخرج من هذا الدين ذاك شيء آخر. قال لها إنما خرج من الدين أبوك وأخوك، قالت بدين أبي وجدي وأخي اهتديت إن كنت مسلما. أيضا اتكررت المحاولة، أرادوا ضربها في ذلك المكان. زينب سلام الله عليها، هذه المرأة الصامدة برغم كل المحن برغم كل المصائب، تشهد أمامها هذه المآسي الكثيرة والمتعددة، ولكن مع ذلك تتحملها بقلب صامد. صور أن هالجمع من النساء والأطفال، أنا أجيب لك صورة واحدة قبل أن يبدأ سماحة الشيخ، لما مثل هذا اليوم العصر يعني حوالي الساعة 4:30 5 أو كذا انتهت المعركة، أحرقت الخيام، فرت النساء والأطفال، هاموا على وجوههم، واحد من الأعداء، هذول بالتالي أيضا بشر، يشوف القسوة إليها حدود ما تبلغ إلى هالمقدار، طفلة صغيرة يقتل أبوها ويحرق بيتها وتحرم من الطعام والشراب وتخوف، والخيل هجمت، الخيل لما هجمت على المخيم شلون الرعب صار عند الأطفال، وفوق كل ذلك هم عطاشا وهن عطاشا. واحد من الرجال من معسكر ابن زياد اجى قال العمر ابن سعد تريد هذول الأطفال أحياء أو أموات؟ قلنا لا، نريدهم أحياء حتى نبعث بهم إلى الكوفة ومن الكوفة إلى الشام. قال إذا مر لهن بشيء من الماء، هذول عطاشة ظمأ. فقال خذ لهن الماء إن شئت. راح إلى شريعة الفرات، ملأ قرب أو قدح من الماء، إجى إلى مجتمع الأطفال والنساء، عرضه على النساء الكبيرات، تقدر تشرب رملة مثلا شيئا، وقد قتل ابنها القاسم عطشانا، ليلى تقدر تشرب، زينب تقدر تشرب، وقد رأت الحسين تفطر كبده من الظمأ
ما تشرب أبدا. عرضوا على الأطفال، النساء كلها أشاحت بوجهها عن الرجل الذي جاء بالماء وهن عطاشا، اجوا إلى الأطفال الصغار لعل طفلة تشرب. تبدأ الطفلة تنظر إلى ذلك الماء، تشيح بوجهها عنه، إلى الآن تجري يا فرات بعدك إليك، فتشيح بوجهها عن الماء. الطفلة الأخرى الثالثة، ينقل أرباب المنبر هذا المعنى إلى أن وصله إلى رقية بنت الحسين، طفلة صغيرة 4 سنوات أو فيها الحدود. عرضوا عليها الماء، أخذت القدح، انتهرتها النساء لا تأخذ الماء، فأخذت القدح والرائحة انحدرت إلى انحدرت إلى المعركة. إلى أين يا رقي؟ قالت الساعة أبي كان يطلب الماء. وصلت إلى المعركة، شافت أن والدها ما موجود، قضى ظمآنا عطشانا، فأراقت الماء على التراب. أنا شراب لذيذ الماء يحاش، وأهلي قضوا كلهم.